أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طاعة الله وطاعة رسوله من أعظم الواجبات وأصعبها، ولكنها أيضا ذات درجات. فالطاعة الحقيقية هي الطاعة التي تنبع من القلب، من التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى، ذلك الدين الخالص. هذه الطاعة هي ميزة الأمة الإسلامية، وهذه الطاعة هي الوسيلة التي كانت وراء انتصارات هذه الأمة، وكانت وراء النعم التي أسبغها الله على الأمة. ولو أن إنسانا أن كان في أي مستوى أطاع الله والرسول طاعة حقيقية بالتسليم المطلق بفضل الله سبحانه وتعالى، ليس فقط في ما يتصل بالسياسة والاقتصاد والاجتماع، وإنما أيضا ما يتصل بالسلوك بالأخلاق بتربية نفسه. سبق وأن قلنا بأن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام والأولياء هم الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن عرف هذه الوسيلة فإن الله سبحانه وتعالى سوف يغفر ذنبه، سوف يستجيب دعاءه، سوف يرزقه خير الدنيا والآخرة. ربنا يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الرسول هي امتداد لطاعة الله، بل تجسيد لهذه الطاعة. كيف تطيع ربك؟ إنما تطيع ربك حينما تطيع نبيه، وهكذا تطيع الإمام المفترض الطاعة عليك، والقيادة المفترض طاعتها عليك. أما الذين لا يطيعون الله بل تراهم يتولون بنسبة أو بأخرى، فالرسول ليس مسؤولا عنهم. الرسول لم يأتي مكرها للناس، ما يجبرهم، إنما جاء رسولا يبلغ الرسالة، وعلى الإنسان هو أن يرتفع عبر هذه الرسالة إلى ذروة التسليم لله حتى يحظى بفضل الله سبحانه وتعالى. الرسول ليس بديلا عنك، كلامه إنما هو وسيلة، أما أنت الذي تقرر وتعقد العزم على أن تطيعه، وذلك اليوم تصل إلى مراتب عالية من السمو. فما أرسلناك عليهم حفيظا. وهذه البصيرة نقرأها في أكثر من آية قرآنية، ولعلها تعالج مشكلة عند الإنسان. الإنسان يريد أن لا يريد، يريد أن لا يتخذ القرار، يتخذ الآخرون عنه القرار. كلا، أنت لازم تتخذ القرار الصائب وتكون في مستوى المسؤولية التي ألقيت عليك وتتبع الرسول. الرسول إنما هو مبلغ، لم يكن حفيظا عليك وكيلا عنك أو مجبرا بتصرفاتك، وما يتحمل مسؤوليتك أبدا، أنت تتحمل مسؤولية نفسك. ولذلك ترى ربنا يبين أن بعض الناس ليسوا في هذا المستوى ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. ترى أن هؤلاء يقولون طاعة، ربما يتأثرون بصورة موقتة بكلامك، تقول لهم أنت ذلك النور اللي تشع قلب يخشع، لكن مجرد ما يترك الرسول ويذهب إلى بيته ويختلي بنفسه في الليل، يبيت يعني بالليل، بيات يعني بالليل، يبيت شيء آخر، يقول أوه أنا وداني على الرسول، لماذا أنا رايح يقرب. نعرف من هذه الآية أن مجرد الطاعة لا تكفي، إنما يجب على الإنسان أن يكون مستقيما على طاعته، يستمر على طاعته، يصبر على كلام الله وكلام الرسول. بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون، ليعلموا أن الرسول وسيلة وأن الله هو الحاكم، وأن الله سبحانه وتعالى كما هو موجود عند الرسول موجود عندك وأنت في فراش نومك يحيط بك علما. فعليك أن تراقب ربك. وأما النبي فإذا هو يعلم، وعادة يعلم هذا النفاق عند هؤلاء، حينما يأتون عنده تراهم يقولون شيئا، وحينما يذهبون إلى بيوتهم يبيتون شيئا آخر. الرسول ربنا يأمره بما يلي، يقول فأعرض عنهم، يعني هذا الموقف المزدوج لا يجعلك تهتم به. لماذا؟ لأن قدرة النبي صلى الله عليه وآله من الله، نصره يأتي من ربه، لذلك ربنا يقول وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هنا بصيرة يجب أن نستوحيها من هذه الفكرة، أن القيادة الإسلامية يجب أن تكون قيادة حازمة وتتحدى المحيط. يمكن الذين يكونون حول هذه القيادة يكونون ضعفاء النفوس، إرادتهم ضعيفة، ولذلك يترددون في تطبيق قراراتها، إنما القيادة في تلك اللحظة تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتستمد قوتها وقدرتها من رب العزة، ولذلك تتجاوز ضعف الأمة. الأمة قد يكون فيها ضعف، ضعف الإرادة، ضعف المواجهة، ضعف الاستقامة، ولكن حينما يكون القائد وهو النبي أو من يكون في خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما يكون متصلا بالرب سبحانه وتعالى، فإنه سوف يتحدى هذا الضعف، ومن ثم يحاول أن يصل إلى المستوى المناسب. ربنا يقول وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اعرف أن الرب سبحانه وتعالى حينما تتوكل عليه يكفيك شر أولئك، ويكفيك ضعف أولئك، ويوصلك إلى أهدافك بسهولة. وكفى بالله وكيلا. ثم يقول ربنا أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الكلمة التي تكررت في القرآن في أكثر من مناسبة وفي أكثر من موطن، علينا أن نتوقف عندها طويلا. لماذا؟ للأسباب التالية. أولا، الأمة الإسلامية اليوم وكل يوم بحاجة إلى القرآن. القرآن هدى، القرآن قوة، القرآن وحدة، يورثنا الوحدة لأنه حبل الله المتين. القرآن نور ينير لنا ظلمات أنفسنا وظلمات الجاهلية من حولنا. القرآن الحقائق كلها، ولذلك علينا أن نعود إلى كتاب ربنا. وكلما شعرنا بالضعف، كلما واجهتنا صعوبات الحياة. ثانيا، الشيطان له وساوسه، ووساوس الشيطان شتى. أولا، الشيطان يأتي ويحاول أن يبعدك عن كتاب ربك، يقول لا تقرأ القرآن، لا تروح من القرآن. لذلك ترى كثير من الناس يهجرون القرآن قلبا وقالبا، روحا ومتنا، لا يقرأ القرآن. وإذا استمع القرآن في الفاتحة أو في مكان لا يهتم بهذه الآية الكريمة. ثم إذا فشل الشيطان في رفع القرآن من بين الناس وجعل الناس يهجرونه هجرة كاملة، يحاول أن يوسوس في الصدور ويقول أنت ما تفهم القرآن، لا تتدبر في آياته، لا تفكر في آياته، القرآن لا يعنيك. وبالتالي يفصل بينك وبين القرآن بعشرات الوساوس الشيطاني. بعض المفسرين مثل المفسر الكبير أبو الفتوح الرازي الذي كان قبل قرون يتوقف عند هذه الكلمة ويقول هذه الكلمة هي التي تواجه الحشوية والذين يقولون للناس أنكم لا تفهمون القرآن وأن القرآن فقط يفسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفعلا مثل هؤلاء موجودين، ووجودهم يسبب في أن الإنسان يقرأ القرآن لكن لا يلتفت إلى آياته. وربنا سبحانه وتعالى ليس هنا وفي هذه الكلمة حول التدبر، وإنما بين الآونة والأخرى في سياقات مختلفة يأمرنا بالتفكر، بالتعقل، بالنظر، لعلكم تتفكرون، لعلكم تعقلون، لعلكم، لعلكم. لماذا يقول لنا ذلك؟ ينبهنا بأنه أيها الإنسان التي تقرأ القرآن عليك أن تفهم أن هذا القرآن ليس لمجرد التلاوة إنما للتفكر. القرآن لابد أن يثير دفينة عقلك، القرآن يجب أن يكون كالنظارة على عينك تشوف الحياة من خلاله، القرآن يجب أن يكون قوة عزمك تتوكل على الله بالقرآن، القرآن يجب أن يكون بينك وبين الله حبلا متينا تتمسك به ولا تتفرق بعضكم عن بعض بسبب هذه الوسيلة، أي الحبل الله المتين الذي يقول عنه ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا القرآن. لكن بعض الناس يقرأوا القرآن، بعضهم حتى بعض المفسرين خصوصا قسم من المفسرين الأوائل حينما يبين الآيات القرآنية عادة يصرفها عنا، نزلت هذه الآية في فلان، لا في فلان وقصة كذا، ويدخلنا في فد مسائل لا تعنينا شيئا، لا ناقة لنا فيها ولا جمل. حدثنا عن فد يهودي كان ما أدري شلون يمشي. يا أخي حتى هذه الآيات، حتى هذه الروايات التي نزلت في أسباب التنزيل لا ينبغي أن نجعلها سجنا للآيات القرآنية. نختصر القرآن في هذه الآيات، في هذه القصص التي ذكرت في أسباب التنزيل. القرآن أوسع من ذلك، لذلك روايات أهل البيت بينت ذلك. رواية الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لو أن القرآن نزل في قوم ثم ماتوا ماتت الآيات القرآنية. لو أن آية نزلت في قوم ثم ماتوا بعد ماتوا، لا، القرآن مثله مثل الشمس كما يقول الإمام الصادق، تشرق كل يوم على ناس جدد. وفي روايات كثيرة إذا قرأت القرآن طبق على نفسك، شوف أنت من أهل هاي الآية من أهل هذه الآية. الشخص اللي يجي عند الإمام يقول ما نعرف أنا هل على حق هم على باطل، وضعنا شلون، الإمام سلام الله عليه يقول له اعرض نفسك على القرآن، شوف القرآن شو يقول لك، القرآن ميزان، قيم نفسك بالقرآن. آية تقرأها تشوف أنت شنو علاقتك بهذه الآية، هل أنت طبقت هذه الآية، هل أنت من الصادقين، هل أنت من الصالحين، هل أنت من المتقين، أم أعوذ بالله من قوم آخرين. هذا القرآن هكذا. فإذن نحن يجب أن نتحدى هذه الوسوسة الشيطانية، مو أنا وأنت وإنما الأمة كلها. يجب أن نفهم الناس بأن هذا القرآن جاء لكي تفهمونه. وأنا شخصيا كانت عندي تجارب كثيرة ما أريد أبينها بالتفصيل، لكن من تجاربي أنه بعض الأحيان أسأل الأطفال، أطفال أسألهم عن آية قرآنية هو حافظها أو نقرأ ليها، أشوفه حينما يتفكر طفل يفكر فيها، لأن مثل القرآن مثل سحاب، مثل الغيوم التي تهطل علينا برحمة الله بالغيث. كل واحد يستفيد منه بنسبة معينة، بنسبة معينة، ولكن حاجز بيني وبين القرآن غفلتي. هاي الغفلة أو هاي الوسوسة الشيطانية مشكلة. لذلك ربنا أمرنا بأنه إذا نريد نقرأ القرآن استعيذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، لأن الشيطان يجي يفصل بينك وبين القرآن، وهي مشكلة. لذلك أيضا في روايات أنه متى نقرأ القرآن، نقرأ القرآن في أوقات اللي قلوبنا هادئة، في أوقات وقت الصلاة، في الأسحار، واحد يستغفر ويقرأ القرآن، يعني بحيث يستفيد من القرآن، مو وقت اللي شغلاتك مكملها وفكرك بعد مشغولة بألف مكان تقرأ القرآن كأنه هذا جاي فشي إضافي في حياتك، أساس هو هذا. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نتدبر في القرآن. نتدبر في القرآن، التدبر يعني معرفة العاقب، عواقب دبر الشيء، يعني هاي الآية وين تنتهي، هاي الآية شنو تأويلها، هاي الآية شو تقول لك. تتدبر بهالمفهوم، أفلا يتدبرون القرآن. طيب إذا تدبرنا في القرآن ماذا يحصل لنا؟ إذا تدبرت في القرآن ليحصل لك أنه تعرف أن القرآن واحد من عند واحد، لا تناقض فيه، لا اختلاف فيه، لا بين أصوله وفروعه، لا بين فروعه ومتشابهاته، ولا بين أصوله بعضها مع بعض، تماما من رأس الشجرة إلى عمق الأرض، هاي القرآن وحدة واحدة حسب تعبير القرآن الكريم عن نفسه أو عن الكلمة الصحيحة. يقول ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. شجرة طيبة القرآن الكريم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومما يتصل بالسياق ومما نعرفه من وحدة القرآن أن القرآن الكريم نظرياته الفكرية أو العلمية لا تختلف عن بصائره العملية. ومن أبرز شيء في هذا المجال ما أقول أن القرآن نزل كتاب متكامل. طيب هذا الكتاب من يطبقه؟ من الذي يعلم الناس؟ من الذي يزكيهم؟ شخص قرآني كالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حينما سئل عن النبي ما هي أخلاقه قالت امرأته خلقه القرآن. في أخلاق النبي قرآن، في أخلاق الإمام الحسين قرآن. إذا تريد تعرف أئمتك المعصومين عليهم الصلاة والسلام كيف كان سلوكهم، كيف كانت أخلاقهم، كيف كانت مواقفهم، ارجع إلى القرآن، طبقوا القرآن بحذافيره على أنفسهم. طيب، أما إذا قلنا بأن القرآن بما فيه من تعاليم سامية وبما فيه من أحكام عالية، الحكم بالعدالة، بالإقساط، الحكم بالإحسان، بما فيه هذا، يطبقه فد واحد جبار طاغوت مثل يزيد، هذا تناقض، ما يصير. هناك من يقول أن أولي الأمر في القرآن كل من حكم بالسيف، هولاكو كان، شنكيز خان كان، هتلر كان، يزيد كان، ومن أشبه. يزيد اللي يأخذ القرآن يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، هذا يحكم بالقرآن، هذا أولي الأمر. أو ذاك الجبار من بين العباس اللي خلى القرآن أمامه وضربه بالسيف، قال بعد ما قرأ الآية تفأل بالقرآن، القرآن جت الآية حول جبار عني، قال تهددني بجبار عنيدي، فأنا ذا كجبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هذا الوليد من بين العباس، من بين الأمية، هذول يطبقون القرآن. يعني تصور انت قالوا لك بابا مريض، قال ايه الله يشافيك، وين اروح؟ قل روح المستشفى. تروح مستشفى، شفت مستشفى ما في دكاترة مضمدين، في مجموعة ناس يشربون خمر مثلا ويرقصون، انت تقبل؟ شلون تتقبلون ان القرآن يطبقه من لا عهد له بالقرآن؟ وقصص كثيرة في الطغاة الذين قيل بأنهم يطبقون القرآن وإذا بهم مجموعة ما أدري شنو أسميهم، سفلة الناس. لا، القرآن قال أولي الأمر مو هذولا، أولي الأمر هم الذين يحملون القرآن روحا وأخلاقا وتعاليمه وكل شيء، هذول أولي الأمر. وإذا درست السياق القرآني في هذه الآيات التي ذكرت، تعرف بأن المراد من ذلك أن القرآن لا تناقض فيه فيما يرتبط بالنظرية والتطبيق. تطبيق القرآن معتمد ومستنبط من نظريته. شوفوا الآية التالية، آية 83، هاي الآية أفلا يتدبرون القرآن، آية 82، آية 83 يبين أنه إذا تريد أن تطبق القرآن، إذا تريد تعرف القرآن ومن يطبقه، اقرأ الآية 83، آية التالية، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من أوضح الاختلافات التي كانوا يجدونه لو أن القرآن لم يكن من عند الله والعياذ بالله، كان الاختلاف بين النظرية وبين التطبيق. يعني القرآن يكون شيء وأولي الأمر يكون شيء آخر. ذلك بيّن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يعني بس ما جاءهم أمر أو خوف، يعني فيما يتصل بالسياسة، فيما يتصل بالسلم، فيما يتصل بالحرب، إذا حدثت حادثة وقعت ظاهرة أذاعوا به، هم قاموا يتكلمون عنها، ما عليهم بالقرآن، لا يرجعون إلى القرآن. أنتم أمة القرآن لازم ترجعون إلى القرآن. كيف نرجع إلى القرآن؟ ربنا يبين. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر منهم توقف عند هذه الكلمة، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لابد أن يكون هناك من يكون وليا للأمر ويستنبط الأحكام الإلهية من القرآن. منهم، كلمة منهم تعود إلى، هذا الضمير يعود إلى أولي الأمر، أولي الأمر المستنبطين. تصور أنت كشخص يعرف عربية، أسألك شنو معنى هذه الآية أنه لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ترجم لي إياه باللغة العربية، ما إلى معنى ارجع إلى المستنبط، ارجع في فهمك للحقائق إلى المستنبط. من هو المستنبط؟ وما هي هذه الكلمة، كلمة الاستنباط؟ العرب كانت عندهم آبار، الآبار بعضها كانت عميقة، وكان هناك مجموعة من العرب نسميهم نبط، هذول مختصين بأنه ينزلون إلى الماء ويستنبطون الماء، يعني يطلعون الماء من قاع البير، يستنبط يعني يطلع الماء ينبط. خب الاستنباط في القرآن شنو؟ يعني اللي يطلع الحقائق الإلهية من عمق القرآن الكريم، أليس كذلك معنا؟ ليش احنا نسمي المرجع التقليد مجتهد نسميه بالمستنبط؟ لأنه هذا يستخرج من غور آيات القرآن ما العلم، العلم يتطلعه يقول هذه مسألتك مرتبطة بهاي الآية، وهاي الآية تعالج مسألتك، ارجع لها. الله يقول عليهم أن يردوه إلى أولي الأمر، يسميهم أولي الأمر لماذا؟ لأن هم الذين يحكمون. من هم إذن عمليا؟ من هم؟ بعضهم قالوا بأن هؤلاء هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، بالتأكيد الأئمة هم بالتأكيد، لأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام هم أهل بيت القرآن، القرآن نزل في بيوتهم. لكن هل يعني ذلك مختص بهم؟ لا أظن. لماذا؟ لسببين. السبب الأول، نحن بحاجة إلى أن نرد، أن نرجع في أمورنا إلى مرجع. ردوه يعني ارجعوه، هذا سبيل المرجع، يعني منه؟ يعني نرجع إليه. نحن بحاجة إلى المرجعية. الزمن يتطور، فيها حوادث لا بد أن نرجع فيها. المرجع من هو؟ ذاك اللي قرأ القرآن وسمع الروايات واستفاد من القرآن ومن الروايات المسائل الشرعية، الفروع المتجددة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. انتبهوا إخواني، الإمام لم يقل إلى روايات، قال إلى الرواة. ليش؟ لأن كل واحد يفهم الرواية، ولا كل فدواء وكل واحد يقدر يفهم القرآن. في الأمور الغامضة لابد أن نرجع إلى الروايات حسب فهم الراوي أو الرواة، والقرآن حسب تفسير المستنبطين. لكي نرجع إلى رواة الأحاديث، لكي نرجع إلى المستنبطين من الآيات القرآنية، نحن بحاجة إلى إرادة إيمانية قوية. لماذا؟ لأن الشيطان أيضا هنا يأتي ويوسوس، يقول التشفيك مو عربي، اقرأ هاي الآية، اقرأ هاي الرواية. أنا أقرأ الآية وأقرأ الرواية وأفكر فيها، لكن مع ذلك تبقى عندي شبهات، تبقى هناك متشابهات من الآية القرآنية لازم أرجع فيها إلى من هو أعلم. أليس القرآن كان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر؟ يعني أهل الذكر اللي يعرفون البينات ويعرفون الزبر أنت ارجع لهم، يعرفون الحقائق ويعرفون الكتب ارجع لهم، اسألوا أهل الذكر. أكو آية في القرآن أوضح من هاي الآية فاسألوا أهل الذكر. يجيني واحد يقعد في لندن وياخذ ويلتشر مال ما أدري شنو فلوس من بريطانيا ويطلع على التلفزيون ويسوي له لحية ويحكي له على العلماء. تعال أنت رجال يا رجال، تعال في الحواضر العلمية، تعال في قم، تعال في كربلة، تعال في النجف، احكي ويا الناس، احكي ويا العلماء، جادل العلماء، مو تقعد هناك وتفلسف لي هالفلسفات الخبيثة. هذا خط الشيطان، خط الشيطان فصل الناس عن العلماء، فصل الناس عن القرآن، فصل الناس عن الروايات، تمزيق الأمة. وعلينا أن ننتبه، نحن لسنا في بعيدين عن مكر الشيطان وكيد الشيطان، ولسنا بعيدين عن وساوس شياطين الإنس بالإضافة إلى شياطين الجن. هاي الإعلام اللي مركز، الإعلام مركز ضد العلماء، ضد المجتهدين، ضد الحوزات، ضد الخطباء، مركز. علينا أن ننتبه. فإذا تدبر في القرآن الكريم ضرورة، ومن أبعاد هذا التدبر أن نعرف القرآن وحدة واحدة. تطبيق القرآن يجب أن يكون مع أناس قرآنيين، وهم الأئمة المعصومون أولا، ومن يكون في خطهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وينقل رواياتهم ويستنبط الأحكام من الروايات ومن الآيات، وهم العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.